اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته. الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها لوجوب الاحتياط أدلة الإخباريين حكم العقل، وحكم العقل قرب بوجهين. الوجه الأول بذكر المصنف أولا هو أننا نعلم إجمالا بثبوت محرمات في الشريعة المقدسة. هناك علم إجمالي بثبوت محرمات في الشريعة المقدسة، هذا أمر واضح، لا معنى ولا مجال لخلو الشريعة من المحرمات. الأحكام الإلزامية مقومة للشريعة، ولا تبقى شريعة إذا سلبت عنها الأحكام الإلزامية. نحن لا نحتمل أن تكون هناك شريعة من الشرائع خالية عن المحرمات، هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان. كما أن الشريعة تفتقر إلى وجود واجبات، هي تفتقر أيضا إلى وجود محرمات. إحنا كلامنا في المحرمات، نقول نحن نعلم إجمالا بثبوت جملة من المحرمات في الشريعة المقدسة، ولكن هذه المحرمات ليست معلومة، ليست مشخصة، ليست محددة، وإنما هي مبثوثة في ضمن الشبهات، مبثوثة ومنتشرة في ضمن موارد الشك وموارد الاشتباه. هي ليست معينة وإنما معلومة بالإجمال. مثلا كما لو علمنا بوجود 100 من المحرمات في ضمن مجموع الشبه اللي خلي نفترضها مثلا 1000 شبهة، هناك 100 من المحرمات في 1000 شبهة، هذه المحرمات ليست معلومة، ليست مشخصة ومنتشرة ومبثوثة في ضمن موارد الشك والاشتباه. مقتضى هذا العلم الإجمالي هو تنجيز جميع الأطراف ولزوم الاحتياط بالإتيان أو بترك كل ما يحتمل تحريمه. هذا مقتضى العلم الإجمالي. عندنا علم إجمالي بوجود محرمات في ضمن موارد الشك والاشتباه. نحن نشك في حرمة التتن، نشك في حرمة أكل لحم الأرنب، نشك في محرمات عديدة. بعض تلك الشبه المحرمات الواقعية موجودة فيها، نعلم إجمالا بثبوت المحرمات الواقعية في ضمن بعض تلك الشبه. مقتضى هذا العلم الإجمالي تنجيز جميع الأطراف ولزوم الاحتياط وترك كل ما يحتمل تحريمه. هذا هو مقتضى العلم الإجمالي. هذا منين نجيبه؟ هذا نجيبه من حكم العقل. العقل يستقل بلزوم الاحتياط في موارد العلم الإجمالي وتحصيل الموافقة القطعية بترك كل أطراف الشبهة، كل طرف من أطراف الشبهة التحريمية لابد من تركه واجتنابه حتى يحصل للمكلف اليقين بفراغ الذمة. من خلال علمنا الإجمالي بوجود محرمات نحن نعلم باشتغال ذمة المكلف بجملة من المحرمات. يجب على المكلف أن يسعى لتحصيل العلم بتفريغ الذمة. كيف يحصل العلم بتفريغ الذمة؟ لا سبيل بعد أن كانت المحرمات غير مشخصة وغير معلومة تفصيلا، لا سبيل لتحصيل الفراغ، فراغ الذمة، إلا بالاحتياط وترك جميع الموارد الشك، موارد الشك والاشتباه، إلا الموارد التي قام الدليل على الترخيص فيها، هذا لا يجب الاحتياط فيه. هذا مو محل كلامنا. إحنا محل كلامنا في موارد الشك وفي موارد الشبهة، هذا لابد من الاحتياط بالإحاضة، وهو معنى وجوب الاحتياط، وهذا معنى وجوب الاحتياط اللي يقول به الإخباري. الإخباري يقول بوجوب الاحتياط يعني في كل شبهة بدوية ولو بعد الفحص يجب الاحتياط. ليش يجب الاحتياط؟ تحصيلا وتفريغا للذمة، تفريغا للذمة على سبيل القطع واليقين، بعدما كانت الذمة مشتغلة على سبيل القطع واليقين فنلتزم بوجوب الاحتياط، وهذا هو مقصود الإخباري من وجوب الاحتياط. هذا الدليل، هذا الوجه الأول من الوجهين العقليين اللي يذكرهم الإخباريون. قال: وأما العقل فلاستقلاله، لاستقلال العقل بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته. العقل يستقل بذلك، العقل يستقل بذلك. هذا الدليل إذا نريد الرجعة إلى قياس، نقول هذا الدليل مؤلف من مقدمتين، من صغرى وكبرى. الصغرى هي ثبوت العلم الإجمالي بوجود جملة من المحرمات، هاي الصغرى تقريبا وجدانية واضحة ما تحتاج إلى بيان، وجود المحرمات في الشريعة هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى بيان، قضية وجدانية نشعر بالوجدان بذلك، هاي قضية ثابتة بالوجدان، وجود العلم الإجمالي بثبوت جملة من المحرمات هاي الصغرى. الكبرى هي استقلال العقل بلزوم الاحتياط ولزوم الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، تجب الموافقة القطعية، تلزم الموافقة القطعية. شلون الإنسان يصير عنده موافقة قطعية؟ بأن يترك كل الأطراف، كل الأطراف اللي يحتمل تحريمها، ويأتي بكل ما يحتمل وجوبه في مثلا في دوران الأمر بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر، إذا علم إجمالا بوجوب إما الجمعة وإما الظهر، شلون يوافق هذا العلم الإجمالي موافقة قطعية؟ بأن يأتي بالصلاتين معا، وإذا جاء بالصلاتين معا سوف يقطع بالموافقة، على تقدير أن الواجب الجمعة هو صلى الجمعة، على تقدير أن يكون الواجب الظهر هو قد صلى صلاة الظهر، فتحصل إلى الموافقة القطعية. هاي الكبرى عقلية وثابتة، لكن البعض ناقش، البعض من الأصحاب نسب لهم الخلاف في ذلك، وأن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. هذا تقدمت الإشارة إلى سابقا في أول أبحاث القطع، وراح يجي الحديث عنه مفصلا إن شاء الله تعالى في باب دوران الأمر بين المتباينين في أصالة الاحتياط. إحنا قاعد نتحدث بالأصول العملية، نتحدث بالأصل الأول البراءة، بعد البراءة التأخير، ثم بعد التأخير الاحتياط. حينما نتحدث عن الاحتياط راح يجي الحديث عن وجوب الموافقة القطعية، هل تجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي أو لا تجب. المشهور المعروف هو الوجوب، لكن البعض خالف في ذلك، نسب هذا الكلام للمحقق القمي، ولكن هناك تشكيك في النسبة، هل فعلا المحقق القمي لا يوجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي أو لا، أكو تشكيك في النسبة. قال: وأما العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته. هاي الكبرى حكم العقل واستقلال العقل بوجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته. هاي الصغرى عندنا علم إجمالي، ثبوت العلم الإجمالي، حيث علم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه. طبعا احنا نتحدث في موارد الشبهة، اما اذا قامت الحجة على الوجوب او على التحريم هذا يخرج عما نحن فيه. مما لم يكن هناك حجة على حكمه تفريغا للذمة بعد اشتغالها، هذا تفريغا مفعول لأجله، يبين العلة في استقلال العقل. عود ليش يستقل العقل بلزوم ترك كل ما يحتمل تحريمه؟ يقول إيه غير، حتى يفرغ الذمة يقينا تفريغا للذمة بعد اشتغالها. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يحصل اليقين بالفراغ إلا بترك كل ما يحتمل تحريمه تفريغا للذمة بعد اشتغالها، ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب. هذا الأخير اللي قلناه نسب للمحقق القمي حتى نبين هذا منسوب للمحقق القمي، والشيخ الأنصاري بالرسائل أيضا ذكر ذلك. الشيخ الأنصاري قال جماعة التزموا، ذهب جماعة إلى عدم وجوب الاحتياط في بل في وجوب الموافقة القطعية، عدم وجوب الموافقة القطعية. هذا الوجه الأول اللي ذكره المصنف، ثم يجيب المصنف عن هذا. قبل الإجابة هذا الدليل واحد من أدلة الإخباريين على وجوب الاحتياط في دعوائهم حسب ما يدعون. تقدم أكثر من مرة ذكرنا أن الإخباريين إنما خالفوا الأصوليين في خصوص الشبهة التحريمية فقط، التزموا بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية دون الوجوبية. بشبهة الوجوبية اتفقوا الإخباريون مع الأصوليين في جريان البراءة وعدم وجوب الاحتياط. زين، ومن هنا يتضح أن هذا الدليل، قبل أن نبين جواب المصنف، هذا الدليل منقوض بالشبهة الوجوبية. هذا التقريب كما يجري في الشبهة التحريمية مثل ما احنا بينا، هو يجري أيضا في الشبهة الوجوبية. فنخاطب الإخباري، هذا العلم الإجمالي كما موجود في المحرمات موجود في الواجبات، مو واضح هذا؟ فإذا كان العلم الإجمالي يوصل إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، لابد أن يوصل إلى وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية أيضا بلا فرق. عد ليش نفرق بين الأمرين، بين الشبهتين؟ فلا معنى لأن يفصل الإخباري بين الشبهتين. هذا الدليل لو تم، وهو ليس بتام راح يجي النقاش فيه، لكن لو تم يكون دليلا يثبت وجوب الاحتياط في الشبهتين معا. هذا نقض يرد على هذا الدليل. بالإضافة إلى ذلك، المصنف حينما قرر هذا الوجه قرر هذا الوجه بالنحو الشامل للشبهتين. هو في تقريره قال فاستقلاله بلزوم فعل ما يحتمل وجوبه وترك محتمل تحريمه، ثم بعدين اجى قال حيث علم اجمالا بوجوب واجبات ومحرمات. المصنف قرر هذا الدليل بالنحو الشامل للشبهتين معا، وهذا بالحقيقة خلاف دعوى الإخباريين. يعني المصنف لابد حينما يقرر الدليل يقرر بما يناسب دعوى المستدل، ودعوى المستدل يدعي وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية في التحريمية فقط. فلابد كان للمصنف أن يقرر الدليل بما يناسب دعوى الإخباري من وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة الوجوبية، وما كان ينبغي إلى أن يعمم. الشيخ الأنصاري بالعكس، الشيخ الأنصاري تقريره كان أوجه من تقرير المصنف. الشيخ الأنصاري قرر هذا الدليل بنحو اقتصر فيه على ذكر المحرمات فقط، ولم يتصدى لذكر الواجبات. هذا واضح إخوان اللي أقوله، واضح هذا. فأقول المصنف ما كان ينبغي إلى أن يقرر الوجه بما يورد بالحقيقة النقض على المستدل نفسه. هو في مقام الاستدلال مفروض يبين الدليل، ولعل المصنف استعجل في إيراد النقض على الدليل. لعل المصنف حينما ذكر الواجبات بالإضافة إلى المحرمات هو استعجل في ذكر النقض، والحامل للمصنف على هذا الاستعجال هو وضوح هذا النقض كأنما وضوحه هو دعا المصنف لأن يستعجل ويورد هذا النقض على الدليل. وإلا هو المصنف في مقام تقريب الدليل كان المفروض ينتظر المصنف يقرب الدليل ويكمل، ثم بعد ذلك يأتي إلى الإشكال على الدليل فينقض على هذا الدليل بالشبهة الوجوبية. أقول لعل الحامل للمصنف على هذا الاستعجال هو وضوح هذا النقض، شدة وضوح هذا النقض، وليت شعري كيف غفل الإخباري عن هذا النقض. ليش الإخباري حينما استدل بهذا الدليل غفل عن أن هذا الدليل، هذا التقرير كما يجري في المحرمات يجري في الواجبات، ولا بد أن نلتزم بأن بوجوب الاعتياد في الشبهة مطلقا، وجوبية كانت أو تحريمية، التفريق بين الشبهتين بالإحاضة. هذا الدليل تحكم لا دليل ولا قرينة عليه. على أي حال المصنف أورد وأجاب عن هذا الدليل بجواب يحتاج إلى مقدمة في بيان صور من خلال العلم الإجمالي وعدم منجزيته. هذا مطلب مهم ينفعنا في كثير من المواطن. انحلال العلم الإجمالي هو صور ثلاث، عدم منجزية العلم الإجمالي إلى صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بالمعلوم بالإجمال. شلون ينحل العلم الإجمالي؟ ينحل بأن نعلم تفصيلا بالمعلوم بالإجمال، حينئذ ينحل العلم الإجمالي ولا يبقى العلم الإجمالي في نفس العالم، في نفس الشخص. كما لو علمنا بوقوع قطرة دم في واحد من الإناءين، نعلم بوقوع قطرة دم في واحد من الإناءين، ثم نعلم بعد ذلك تفصيلا بأن القطرة التي وقعت في واحد من الإناءين هي نفسها وقعت في الإناء الأيمن، حتى نبين علم تفصيلي للمعلوم بالإجمال، مو قطرة جديدة، لا، نفس القطرة التي علم وقوعها بالإجمال بعد ذلك علمنا تفصيلا بوقوعها في خصوص الإناء الأيمن. حينئذ بعد يزول العلم الإجمالي من النفس، يزول حقيقة ولا يبقى ترديد أصلا في النفس. بعد ما راح نردد ونشك نقول هل أن القطرة في الأول أو في الأيمن، في الأيمن أو في الأيسر، وإنما القطرة واقعة في الأيمن قطعا وأما الأيسر فهو مشكوك النجاسة بالشك البدوي، فتجري فيه القاعدة، قاعدة الطهارة. ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بواحد من الأطراف، والشك البدوي في الطرف الثاني ينحل هذا العلم الإجمالي. هذا انحلال تفصيلي حقيقي. انحلال حقيقي يعني شنو؟ يعني لا يبقى علم إجمالي في أفق النفس أساسا، يزول هذا الترديد ويزول هذا العلم المردد، يزول حقيقة. هذا الصورة الأولى، النحو الأول. النحو الثاني هو الانحلال التفصيلي الحكمي. الانحلال التفصيلي الحكمي وهو زوال أثر العلم الإجمالي من النفس، زوال أثر العلم الإجمالي. وأما نفس العلم الإجمالي فهو باق في النفس ولا يزول. أثر العلم الإجمالي يعني التنجيز هو الذي يكون زائلا، أما نفس العلم الإجمالي فيكون باقيا في نفس العالم ولا يكون زائلا. فالعلم الإجمالي في هاي الصورة يكون في حكم المنحل. أي فائدة في علم إجمالي موجود في النفس ولكن لا أثر له، لا تنجيز له، هذا هو الانحلال الحكمي. وإنما سمي حكميا لأن هذا العلم الإجمالي موجود في النفس ولكن في حكم المنحل، هو في حكم العلم الإجمالي الزائل والمنحل من ناحية عدم ترتب الأثر، عدم وجود الأثر، عدم وجود التنجيز. لذلك نسميه انحلال حكمي، ليس انحلالا حقيقيا. يبقى المكلف عالما علما إجماليا، الترديد باقي في النفس ولكن هذا الترديد لا ينجز ولا يترتب الأثر عليه. كما في نفس المثال اللي ذكرناه أن يعلم إجمالا بوقوع قطرة دم في واحد من الإناءين، ولكن لا نعلم تفصيلا بأن القطرة وقعت في خصوص الأيمن، لا نعلم تفصيلا أن المعلوم بالإجمال أنما كان واقعا في الأيمن، وإنما تقوم البينة على ذلك، تقوم البينة يشهد العدلان مثلا بأن قطرة الدم إنما وقعت في الجانب الأيمن دون الأيسر. حينئذ الترديد يبقى في النفس، يبقى المكلف وجدانا شاك مردد أمره، يقول ما أدري، فعلا ما أدري هاي القطرة وقعت في الأيمن أو في الأيسر، ولكن البينة شهدت بأن القطرة وقعت في الأيمن. شهود البينة وقيام البينة هذا لا يؤدي إلى صيرورة المكلف عالما بعد أن كان شاكا ومرددا، هاي البينة إنما تكون حجة فيما بين العبد وربه، أما ما تصير المكلف عالم، هو لا يعلم، يبقى متردد، يبقى شاك، يبقى العلم الإجمالي موجود في أفق النفس، لكن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا للطرفين ولا يقتضي الاحتياط ولا يوجب الاحتياط، وإنما إذا شهدت البينة، إذا قامت البينة، هو يجب أن يجتنب الأيمن باعتبار قيام البينة، وأما الطرف الثاني يجري فيه القاعدة بدون معارض، يجري فيه الأصول المؤمنة في الطرف الثاني من دون أن يكون هذا الأصل معارضا بجريان الأصل في الطرف الثاني. الطرف الأول الأيمن بعد لا تجري في الأصول المؤمنة، ليش؟ لأن البينة قامت على نجاسته، بعد ما تجري بقاعدة الطهارة فتجري في الطرف الثاني من دون معارضة، هذا أيضا انحلال، انحلال إلى علم بعلمي، خلينا نقول علمي بالأول وشك بدوي في الثاني، هذا انحلال تفصيلي، ولكن حكمي الأول انحلال تفصيلي حقيقي تكويني، تكوينا العلم الإجمالي يزول من النفس. هذا الثاني. الصورة الثالثة والأخيرة اللي هي محل كلامنا النافعة في مقام الجواب عن الاستدلال، الصورة الثالثة هي الانحلال الحقيقي الحاصل، شوفوا أخواني، من عدم تعلق العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير، انحلال حقيقي لكن ليس ناشئا من العلم التفصيلي بالمعلومة بالإجمال كما كان بالصورة الأولى. بالصورة الأولى كان عندنا انحلال حقيقي وعدم بقاء للعلم الإجمالي في أفق النفس، سبب ذلك، السبب في زوال العلم الإجمالي هو العلم التفصيلي، العلم التفصيلي بالمعلومة بالإجمال. بالصورة الثالثة أيضا انحلال حقيقي ولكن ليس ناشئا من العلم التفصيلي، وإنما هو ناشئ من عدم تعلق العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير. حتى يكون العلم الإجمالي منجزا و موجبا للاحتياط، يؤثر في لزوم الاحتياط، لابد أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بتكليف فعلي على كل تقدير، كما في مثالنا اللي دائما نذكره، المثال المعروف، إذا علمنا بنجاسة واحد من الإناءين، إذا كان النجس هو الأول هو الأيمن، إذا وقعت القطرة، قطرة الدم في الأيمن، هاي توجب تكليفا فعليا، مو لو لا، توجب تكليفا فعليا، فيخاطب المكلف باجتناب هذا الماء، لا يجوز أن يشرب هذا الماء، لا يجوز أن يتوضأ بهذا الماء، هذا تكليف فعلي يثبت على تقدير وقوع القطرة في الجانب الأيمن، على تقدير وقوع القطرة في الجانب الأيسر هم نفس الكلام، هم نقول يحصل تكليف فعلي بأن يخاطب المكلف أن يجتنب هذا الإناء، فعلى التقديرين هناك تكليف فعلي، سواء كان النجس الأول أو الثاني، سواء كان المعلوم بالإجمال متحققا في الأول أو في الثاني، على التقديرين هناك تكليف فعلي، فلكي يكون العلم الإجمالي مؤثرا في تنجيز جميع الأطراف ومؤثرا في وجوب الاحتياط، لابد من وجود تكليف فعلي على كل تقدير، على كل تقدير. إذا كانت عندنا أطراف عديدة أيضا في كل تقدير من تلك التقديرات لابد أن يكون هناك تكليف فعلي، حينئذ يكون العلم الإجمالي منجزا. وإلا إذا ما كان العلم الإجمالي متعلقا بتكليف فعلي على كل تقدير، هكذا علم إجمالي لا يكون منجزا. مثال المعروف المشهور الواضح هو ما لو تعلق العلم الإجمالي بنجاسة إما الإناء الموجود بين يدي المكلف، وإما بإناء خارج عن محل الابتلاء. إذا تعلق العلم الإجمالي بطرفين، طرف هو داخل في محل الابتلاء وطرف خارج عن محل الابتلاء، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، بل لا يكون باقيا أصلا. هذا العلم الإجمالي هو في الحقيقة يزول بمجرد الالتفات إلى أن الطرف الثاني خارج عن موضع الابتلاء، كما لو علم بنجاسة إما الإناء الموجود بين يديه وإما إناء موجود في بلد بعيد ما إلى محل ابتلاء، كما في لو كان الإناء الثاني بالصين موجود، هو يعلم بنجاسة إما هذا الإناء الموجود هنا وإما الإناء الموجود في الصين مثلا. هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لا يجب على المكلف أن يحتاط وأن يترك الإناءين معا. ليش؟ لأن العلم الإجمالي على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال متحققا في ضمن هذا الإناء الموجود بين يديه، هذا يسبب وينشئ تكليفا فعليا، ينشئ تكليف فعلي على تقدير نجاسة هذا اللي موجود بين يديه. بأن شي يقول للتكليف الفعلي، يقول لا تشرب لا تشرب. أما على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال واقع في ذاك الإناء البعيد، هذا ما يسبب له تكليف فعلي. إحنا نفترض أن هذا خارج عن محل الابتلاء، إذا كان خارجا عن محل الابتلاء هذا لا يسبب ولا ينشئ تكليفا فعليا على ذاك التقدير. نعم، على هذا التقدير أكو تكليف فعلي. ويشترط في منجزية العلم الإجمالي وفي بقاء واستقرار العلم الإجمالي أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بتكليف فعلي على التقدير، حتى يبقى العلم الإجمالي موجود ويؤثر في وجوب الاحتياط وينجز جميع الأطراف، لابد أن يتعلق بتكليف فعلي على كل تقدير. وإلا شنو فائدة علم إجمالي يتعلق بطرف واحد بالصين واحد بالسويد واحد مدروين؟ هذا العلم الإجمالي لا ينجز ولا يوجب الاحتياط على المكلف، وإنما تجري البراءة في خصوص هذا الطرف. شوفوا أخواني، تجري البراءة في خصوص هذا الطرف من دون معارضة. البراءة الأصول المؤمنة أصالة الطهارة تجري في الطرف الذي هو في محل الابتلاء وداخل في محل الابتلاء من دون أن يكون معارضا بجريان البراءة في الطرف الآخر. البراءة والأصول المؤمنة أصلا لا تجري في إناء موجود بالصين، الشارع المقدس ما يتعبدنا بذلك. البراءة الأصول العملية الأصول المؤمنة هذا تعبد شرعي، الشارع يتعبدنا بالإباحة، يتعبدنا بالاستصحاب، يتعبدنا بالطهارة، بطهارة المشكوك، بحلية المشكوك، وما إلى معنى أن الشارع المقدس يتعبدنا بأمر خارج عن محل الابتلاء. هذا لغو لغو. قل لي شنو، أنا رايح للصين، أنا تاجر رايح أستورد من الصين مثلا، حتى تقول لي لك أن تشرب ذاك الإناء؟ هذا خارج عن محل الابتلاء. إذا خارج عن محل الابتلاء ما له معنى أن يتعبدنا الشارع بالإباحة. فإذا يجري الأصل المؤمن في خصوص هذا الطرف الداخل في محل الابتلاء دون الطرف الآخر الخارج عن محل الابتلاء. هاي الصورة الثالثة، من صور انحلال العلم الإجمالي هذا في الحقيقة انحلال حقيقي. ليش انحلال حقيقي؟ لأن في الحقيقة هذا العلم الإجمالي علم إجمالي بدوي، أكو توهم لوجود علم إجمالي، ما أن يلتفت المكلف إلى أن الطرف الثاني خارج عن محل الابتلاء سوف يزول هذا العلم الإجمالي ولا يستقر ولا يبقى. فإذا علم إجمالي بدوي هو موجود في الوهلة الأولى بمجرد الالتفات إلى خروج بعض الأطراف وعدم وجود الحكم الفعلي التكليف الفعلي في بعض الأطراف سوف يزول العلم الإجمالي من النفس، هذا أيضا انحلال حقيقي. صورة ثانية من صور الانحلال الحقيقي، مرة الانحلال الحقيقي يكون بواسطة العلم التفصيلي، مرة يكون بواسطة عدم تعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، هذا أيضا منشأ وسبب من أسباب انحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. هاي الصورة الثالثة والأخيرة اللي يجمع الكل هو عدم منجزية العلم الإجمالي في جميع تلك الصور. العلم الإجمالي لا يكون منجزا لا بالصورة الأولى انحلال الحقيقي بالتفصيل الحقيقي، ولا بالصورة الثانية انحلال التفصيل الحكمي، ولا بالصورة الثالثة انحلال الحقيقي الناشئ من عدم تعلق العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي على كل تقدير. إذا اتضحت هذه المقدمة نعود إلى الجواب عن هذا الاستدلال، عن استدلال الإخباريين بالعلم الإجمالي. في مقام الجواب نقول نسلم للمستدل بأن العقل يستقل بوجوب الاحتياط ولزوم ترك كل ما يحتمل تحريمه فيما إذا كان هناك علم إجمالي. يعني نسلم بتعبير مختصر، نسلم للمستدل الكبرى المذكورة واستقلال العقل بلزوم الموافقة القطعية، هذا أمر مسلم، ولكن هذا الأمر إنما يكون فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي. إذا لم يكن العلم الإجمالي منحلا يجب على المكلف الاحتياط، أما إذا انحل العلم الإجمالي بأي صورة من صور الانحلال الثلاثة المتقدمة سوف لا يكون العلم الإجمالي منجزا لجميع الأطراف ولا يجب على المكلف أن يحتاط. في محل كلامنا المجيب يقول في محل الكلام الانحلال موجود، العلم الإجمالي منحل بالنحو الثالث من أنحاء الانحلال، بالصورة الثالثة من صور الانحلال، وذلك لأننا وإن كنا نعلم بوجود محرمات واقعية مبثوثة في موارد الشك والاشتباه، جملة من المحرمات الواقعية موجودة، هذا العلم الإجمالي نسلمه، الصغرى أيضا مسلمة وواضحة ولا مجال لمناقشتها، ولكن بالإضافة إلى ذلك كما نعلم علما إجماليا بوجود محرمات نعلم أيضا بقيام طرق وأمارات وأصول معتبرة. الشارع المقدس اعتبر أمارات وأصولا عملية، هاي الأمارات والأصول العملية لما كانت معتبرة هي تثبت في مواردها أحكام تكليفية فعلية. شوية بيدقة إخواني، هذا احنا عندنا علم إجمالي سلمنا للمستدل، عندنا علم إجمالي بوجود جملة من المحرمات، إيش قد مثلا أفرض 100 محرم من المحرمات موجود في ضمن هاي الشبه والشكوك 1000 مثلا، هذا نسلمه موجود وما يمكن إنكار. لكن بالإضافة إلى هذا العلم الإجمالي لنا علم باعتبار جملة من الأمارات، لنا علم باعتبار مثلا خبر الثقة، الشهرة الفتوائية مثلا، الإجماع المنقول، هاي أمارات أفرض مثلا معتبرة، جملة من الأمارات معتبرة، الأصول العملية أيضا جملة من الأصول العملية معتبرة، الاستصحاب مثلا معتبر، هذا الاستصحاب يثبت لنا بعض الأحكام والتكاليف الفعلية. الأمارات تثبت لنا بعض التكاليف الفعلية، مو لو لا، حينما تقوم البينة عند المكلف، حينما يقوم خبر الثقة عند المكلف، هذا الحكم الذي قامت الأمارة عليه ألا يكون فعليا؟ الجواب نعم، يكون فعلي، يكون حكما تكليفيا فعليا. يعني إذا قامت الأمارة على حرمة لحم الأرنب، هاي الحرمة تكون فعلية بمقتضى دليل اعتبار الأمارة، دليل اعتبار خبر الثقة، يكون الحكم في مورد الأمارة حكما فعليا. حينئذ نقول هاي الفعلية، فعلية الحكم التكليفي الثابت في موارد الأصول والأمارات، هذا الحكم الفعلي التكليفي مانع من فعلية الحكم الواقعي، مانع من فعلية الحكم الواقعي في مورد الأمارة وفي مورد الأصل. يعني إذا قامت الأمارة على حرمة لحم الأرنب، أو قام الأصل مثلا على حلية لحم الأرنب، الحكم الواقعي في هذا المورد سوف لا يكون فعليا. وهي قضية كلش واضحة ومرت علينا في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. الحكم الواقعي سوف لا يكون فعليا قطعا، وإلا إذا كان فعليا هذا شنو نتيجته؟ نتيجته اجتماع فعليتين على موضوع واحد. قل أنت المكلف، هم حكمك التكليفي الفعلي هو ما قامت الأمارة عليه، وأيضا حكمك التكليفي الفعلي هو الحكم الواقعي. هذا أمر لا يمكن ولا يجوز، لا يجوز اجتماع فعليتين على حكم تكليفي على موضوع واحد. فإذا مجرد أن تكون الأحكام التكليفية في موارد الأمارات وفي موارد الأصول، في موارد الأصول فعلية، هاي الفعلية سوف تكون مانعة من فعلية الحكم الواقعي، سوف لا يكون الحكم الواقعي فعليا. الحرمة الواقعية في موارد قيام الأمارات سوف لا تكون فعلية. حينئذ نجي نطبق الصورة الثالثة على ما نحن فيه. شنو كانت الصورة الثالثة؟ الانحلال بسبب عدم تعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير. هاي العبارة كم مرة عدتها؟ يمكن 10 مرات عدتها، المفروض نحفظها بعد. عدم تعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي على كل تقدير، هذا نطبق على ما نحن فيه. عدنا علم إجمالي، مو سلمنا للخصم عدنا علم إجمالي. شنو أطراف العلم الإجمالي؟ أطراف العلم الإجمالي المحرمات الواقعية، المحرمات الواقعية. هذا العلم الإجمالي منحل بنحو الصورة الثالثة من صور الانحلال. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي ليس متعلقا بتكليف فعلي على كل تقدير، وإنما على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو ثابت في غير موارد الأصول والأمارات. إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت الحرمة الواقعية ثابتة في غير موارد الأصول والأمارات، هذا العلم الإجمالي يتعلق بتكليف فعلي، مو لو لا، واضح هذا. ليش؟ لأن هذا الحكم الواقعي ماكو مانع من فعليته في غير موارد الأصول والأمارات. إذا كان المعلوم بالإجمال موجودا في غير موارد قيام الأصول والأمارات سوف يتعلق العلم الإجمالي بحكم تكليفي. لكن على تقدير آخر، على التقدير الثاني، على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال ثابتا في موارد الأصول والأمارات، هذا ليس علما إجماليا متعلقا بتكليف فعلي. ليش؟ لأن قلنا الواقع ليس فعليا، الحكم الواقعي ليس فعليا في موارد قيام الأمارات. الذي يكون فعليا هو الحكم الذي قامت الأمارة عليه، أما الحكم الواقعي ليس فعليا. فتماما يكون محل كلامنا مثل المثال اللي ذكرناه فيما لو كان بعض أطراف الشبهة خارجا عن موضع الابتلاء، بالضبط يكون نفس التقدير. مثل ما قلنا أن العلم الإجمالي إذا تعلق بطرف داخل في محل الابتلاء هذا يكون متعلقا بتكليف فعلي، ويتعلق بطرف خارج عن محل الابتلاء هذا لا يكون التكليف فيه فعليا. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا، الذي يدخل في محل الابتلاء هو الإناء الموجود بين أيدينا، والذي يخرج عن محل الابتلاء هو الإناء الموجود في بلاد بعيدة. فالأول حكمه فعلي، الثاني حكمه ليس فعليا. فيما نحن فيه نقول غير موارد قيام الأصول والأمارات هذا الحكم يكون فعليا فيها، يا حكم الواقعي، الحكم الواقعي يكون فعليا وماكو مانع من فعليته. أما موارد قيام الأصول والأمارات الحكم الواقعي لا يكون فعليا. فعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو تلك الأحكام الواقعية، هذا العلم الإجمالي لا يكون متعلقا بحكم تكليفي فعلي، وحينئذ سوف لا يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير، ويكون منحلا بالنحو الثالث من أنحاء الانحلال. هذا اللي ذكر المصنف. فقط في الأخير نقول هذا الكلام إنما يكون تاما فيما إذا كان المعلوم والثابت في موارد الأصول والأمارات بمقدار المعلوم بالإجمال، بمقدار المعلوم بالإجمال أو أكثر. إذا كان الأمر كذلك هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي، وإلا إذا كانت الأحكام التكليفية الثابتة في الأمارات والأصول أقل من المعلوم بالإجمال، فحينئذ العلم الإجمالي سوف لا يسقط عن المنجزية، وسوف يكون منجزا بلحاظ تلك الزيادة، يكون منجزا. لأن أنت تقول إحنا عندنا 100 من المحرمات، هاي الأمارات والأصول ثبتت خمسين، هذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأن 50 الزائدة هذا الفارق سوف يكون العلم الإجمالي منجزا بلحاظها، ويجب حينئذ الاحتياط، يجب الاحتياط حتى يتم هذا الجواب. لابد أن يكون الثابت في موارد الأصول والأمارات أن لا يقل عن المعلوم بالإجمال. وفعلا إحنا اللي يثبت أنه خارجا واقعا بالأمارات والأصول أكثر من المعلوم بالإجمال حتما قطعا. يعني إحنا شنو دليلنا على لابدية وجود محرمات؟ هو أن الشريعة متقومة بوجود أحكام إلزامية. إيش قد تحتاج الشريعة مثلا؟ 50 محرم كافي، 100 محرم هذا كافي، لأن يخرج الشريعة عن اللغوية وتبقى الشريعة شريعة. 100 من المحرمات كافي، الذي يثبت بالأمارات والأصول أكثر من ذلك بكثير. فإذا شرط الانحلال متحقق، ينحل العلم الإجمالي، ولا يكون حينئذ العلم الإجمالي منجزا لجميع الأطراف، فلا يجب الاحتياط، وبالتالي يبطل دليل الإخباري. يريد يثبت وجوب الاحتياط، احنا من خلال دعوة الانحلال أبطلنا هذا الوجوب، وجوب الاحتياط. هذا جواب المصنف. قال: والجواب أن العقل وإن استقل بذلك، يعني نسلم للخصم للمستدل للإخباري، نسلم للكبرى، نسلم أن العقل يستقل بلزوم الإتيان بكل ما يحتمل وجوبه، ولزوم ترك كل ما يحتمل تحريمه فيما إذا وجد العلم الإجمالي، ولكن هذا فيما إذا لم ينحل العلم الإجمالي. يقول: والجواب أن العقل وإن استقل بذلك يعني بلزوم فعل ما احتمل وجوبه وترك ما احتمل حرمته. ونرجع نقول نفس كلامنا، المفروض المصنف يتحدث عن المحرمات فقط، ما يتحدث عن الواجبات. والجواب أن العقل وإن استقل بذلك إلا أنه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، إلا أن لزوم فعل ما يحتمل وجوبه وترك ما يحتمل تحريمه هذا اللزوم إنما يكون إذا لم ينحل العلم الإجمالي. أما إذا انحل العلم الإجمالي فلا يلزم حينئذ الاحتياط ولا يجب فعل كل ما يحتمل وجوبه وترك كل ما يحتمل تحريمه. يقول وقد انحل هنا العلم الإجمالي المسلم صغرويا، هذا منحل. منحل شلون منحل؟ هاي الطريقة الثالثة اللي بيناها، شوفوا شلون بين المصنف. يقول وقد انحل ها هنا فإنه كما علم بوجود تكاليف إجمالا. هاي التكاليف شنو؟ أحسنتم، واقعي. احنا نعلم إجمالا بوجود تكاليف واقعية. إش قد مثلا 100 من التكاليف الواقعية من المحرمات الواقعية، هذا معلوم. يقول كما نعلم بوجود تكاليف واقعية إجمالا كذلك علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف شنو؟ فعلية. أحسنتم، فعلية. فعلية، احنا نريد نركز على فعلية هاي الأحكام. نعم شيخنا، ظاهرية صحيح، بس فعلية، احنا نريد نركز على كونها فعلية حتى شنو؟ حتى تمنع من فعلية التكاليف الواقعية. فإذا منعت من فعلية التكاليف الواقعية في مواردها خلص ينحل العلم الإجمالي. بعد سوف لا يتعلق العلم الإجمالي بحكم فعلي على كل تقدير فينحل العلم الإجمالي. فإنه كما علم بوجود تكاليف، المفروض المصنف يقول واقعية، يعني ينبغي إلى أن يقول واقعية طبعا مقصودة، ولكن كوني برز أقول كما علم بوجود تكاليف واقعية إجمالا كذلك علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف. هم المفروض يقول فعلية كما راح يقول هو مثبتة لتكاليف فعلية، خلينا نقول بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد، يعني بتعبير جامع لا تقل عن المعلوم بالإجمال. نعلم بثبوت تكاليف فعلية في موارد الطرق والأمارات لا تقل عن المعلوم بالإجمال، فإذا لا تقل حينئذ سوف ينحل العلم الإجمالي ولا يكون منجزا، ليس متعلقا بتكليف فعلي على كل تقدير لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد. وحينئذ يعني شنو؟ يعني حين ثبوت تكاليف فعلية بمقدار المعلوم بالإجمال، حينئذ لا علم بتكاليف أخرى غير التكاليف الفعلية. قال فعلية هسه، غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من الطرق والأصول العملية. فإذا ما عدنا علم بوجود غير هاي التكاليف حينئذ تجري الأصول المؤمنة، تجري البراءة ولا يجب الاحتياط، لا يجب الاحتياط، سوف ينحل العلم الإجمالي. لأن العلم الإجمالي إذا كان معلومة موجود لا في موارد الأصول المؤمنة سوف يكون الحكم فعليا، أما إذا كان في موارد الأصول، في موارد الأمارات والأصول، سوف لا يكون فعليا، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا. كذلك علم إجمالا، هذا إنما يقول إجمالا يعني مقصود من قول إجمالا، يعني يريد يقول إحنا اللي يكفينا، شوفوا أخواني، اللي يكفينا حتى يحصل الانحلال أن نعثر على مقدار من التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال، هذا يكفينا، يكفينا أن نحصل على المقدار. أما أن نعين هاي التكاليف في أي موردين، هذا ما نحتاج. في مقام الانحلال نحتاج أن نعثر على مقدار من التكاليف بقطع النظر عن تشخص تلك التكاليف في لحم الأرنب، في التتن، في غيره مثلا. وإنما يكفينا أن نحصل على المقدار، هذا المقدار هو الذي يوجب الانحلال. أما أن نعين هاي التكاليف هذا ما نحتاجه في مقام الانحلال. لذلك هو يقول علم إجمالا، هو بالواقع علم تفصيلا، بالواقع واقع المطلب هو علم تفصيلا، لكن إنما يقول إجمالا. ليش أقول معلوم تفصيلا؟ لأن الفقيه حينما يجي يستنبط ويثبت هذا الخبر الثقة وذيك البينة وهذا الأصل العملي، تثبت عنده تكاليف معلومة، يثبت عنده وجوب هذا الفعل وحرمة ذاك الفعل وإباحة هذا الفعل، فتصير عنده تكاليف فعلية في موارد الأصول والأمارات مشخصة ومعينة ومعلومة تفصيلا معلومة. إنما يقول إجمالا حتى يقول إحنا همنا أن نحصل هذا المقدار. أما وين هذا المقدار في أي موردين هذا ما ينفي، يعني لا نحتاج إليه في مقام الانحلال. لذلك هو يقول كذلك علم إجمالا، كذلك علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة للتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد، وحينئذ لا علم بتكاليف أخرى غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من الطرق والأصول العملية. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم شيخ.